بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الإنسان عندما يصوم النهار ويقوم الليل ينبغي أن يتردد فكره بين الخوف والرجاء، فهو لا يدري هل قبل منه الصيام والصلاة والقيام وسائر الطاعات أم أنها ردت عليه لفقدانها شرطا من شروط القبول كالإخلاص أو الاتباع. قال: رب طاعة أورثت عزا واستكبار، ورب معصية أورثت ذلا وانكسار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم الطاعات التي نعملها في الكثير من الأحيان هي لو قدمت لزبال لما قبلها، فكيف بالمعاصي التي لا نفك عنها بسبب إسرافنا في أمرنا وغفلتنا عن دين ربنا، وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء. ومن عجيب الأمر أن الإنسان ينسى إسرافه على نفسه، ينسى معاصيه وذنوبه، بينما يتذكر إن تذكر الطاعة التي عملها، وأنه في شهر رمضان صلى بهيئة كذا، وقام الليل بطريقة كذا، وكان يصلي التراويح ساعة وساعتين بثلاثة أجزاء أو بأربعة. هذا هو الذي يتذكره إن تذكر. قال: المخلص هو الذي يتذكر سيئاته كما تذكر حسناته. والإنسان لو أخذ حجرا مع كل ذنب يعمله وقذف به في المنزل لم تلأ المنزل بالحجارة بعد أيام معدودات، فكيف نطغى ونتكبر لطاع أم الله؟ هل يصيبنا بعدها الغرور والعجب والكبر على النحو الذي نشاهده؟ هل يطمئن ويأمن الإنسان على نفسه وكأنه بشر بالجنة؟ الإنسان إذا تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم واتبع هديهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف من الله تبارك وتعالى. نحن جمعنا بين التقصير والأمن. انظروا لمن بشر بالجنة كيف كان شأنه وكيف كان حاله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: لوددت أني شعر في جنب عبد المؤمن. ولما قرأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سورة الطور بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو يموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه يرحمني. ثم قال: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم فاضت روحه رضي الله عنه. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. قال له ابن عباس يوما: إن الله مصر بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أن أنجو لا أدرى ولا وزر. وهو من هو؟ هو أحد العشرة المبشرة بالجنة، مات شهيدا وعاش حميدا رضوان الله عليه. وهذا هو خوفه من الله تبارك وتعالى، لم يعش حياة الغرور، حياة الكبر والعجب لطاعة عملها. كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته ويقول: لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. ولما سلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صلاة الفجر يوما قام وقد علاه الكآبة وأخذ يقلب يده ويقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله فكأني بالقوم قد باتوا غافلين. وما رؤي بعد ذلك ضاحكا رضوان الله عليه حتى ضربه ابن ملجم الخارجي. هؤلاء الأفاضل كل واحد منهم بشر بالجنة، وبرغم من هذا هو خوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى. كان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل شراك البال من كثرة البكاء. وروي أن زرارة ابن أبي أوفى صلى بالناس الفجر بسورة المدثر، فلما قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أخذته شهقة فمات. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وليس الخائف الذي يبكي ثم يمسح دموعه، ولكن الخائف بحق من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وكان بعض العلماء يقول: إذا ما قيل لك هل تخاف الله فاسكت، فإنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. هذا الإنسان الذي يزعم أن عنده الخوف من الله، هل دفعه خوفه لكل طاعة؟ زجره عن كل معصية؟ ثم هو إن اشترى وقال أنا لا أخاف الله فهذا كفر بخالق الأرض والسماوات. فالخوف المحمود هو الذي يدفع العبد لكل خير ويصدر عن كل شر، والإفراد في الخوف هو الذي يجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس وإلى القنوط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، والعدل وسط بين طرفين، بين طرف الإفراد وطرف التفريط. الخوف القاصر هو الذي يستدفع العبد للتفريط في طاعة الله ومواقعة المحرمات، وبحسب معرفة العبد بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى تكون قوة خوفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. والحديث متفق عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الخلق معرفة بالله وبما اتصف به من صفات الجلال ونعوت الجلال، ولذلك كان أكثر الخلق خشية لله تبارك وتعالى. لما قيل للإمام الشعبي: يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. هذا هو العالم بحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على أهل الخشية، فقال جل في علاه: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جعل ربنا تبارك وتعالى الخوف شرطا في الإيمان، فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله كان أهون على الله من الجعلان. الإمام مالك رحمة الله عليه رغم ضعف بنيانه كان له هيبة شديدة في النفوس، قيل: وذلك لخشيته لله تبارك وتعالى، عنده خوف من الله والجزاء من جنس العمل، كانوا معظمين لحرمات الله. هذا الإنسان الذي لا يخشى ربه يضيع في الدنيا والآخرة. وكان العلماء يظنون الزندقة والإخلال بمن أفطر عمدا في شهر رمضان دون عذر شرعي، يقولون هو شر من الزاني وشارب الخمر كما يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وذلك لأن هذا الفعل وهذا التهتك وهذا الفجور في شهر الصيام إنما إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الخوف من الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فليكن هذا هو شأنك. نعم، أنت صمت رمضان وقمت الليل ودعوت ربك وتصدقت وفعلت وفعلت، ولكن ليكن شأنك شأن هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، والذين أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وختم الآية بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رغم أنهم يصومون ويتصدقون إلا أنهم يخافون أن لا يتقبل منهم. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أبلج، ومن أبلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والدلجة هي السير بالليل، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الأخبار في الخوف كثيرة، نتذكر دائما قول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لابد من خوف يسيطر على النفوس يدفع لمسابقة الريح في مرضات الله، بحيث ننطق بقلوبنا قبل ألسنتنا: أن وعجلت إليك ربي لترضى. يعد علي أن يغلب جانب الخوف في الدنيا، أما عند الوفاة فعلي أن يغلب جانب الرجاء، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. النفس لا تستقيم ولا تعتدل إلا بخوف ورجاء، هما الجناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود. وبذلك أثنى ربنا تبارك وتعالى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلابد من رغبة ولابد من رهبة. وبذلك أثنى ربنا تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن ظن أن الله يعذب أولياءه أو يخذلهم فقد ظن بربه ظن السوء، وتشبأ بأهل الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المؤمن حين يسأل ربه الجنة يسعى لها سعيها اللائق بها، يرجو بذلك رحمة ربه. أما إذا كانت الأسباب غير موجودة فاسم الغرور والحمق عليه أصدق. كان البعض يقول: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ارتكن البعض إلى سعة العفو والرحمة ونسوا أن عذابه هو العذاب الأليم، كما أنه غافل الذنب وقابل التوبة، فهو جل وعلا شديد العقاب ذو الطول. ولذلك كان الحسن يقول: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وكان يقول أيضا ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأماني شيء والرجاء شيء آخر. يقول سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وورد عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والحديث رواه مسلم. ومن جملة الأخبار التي تجعل العبد يطمع في سعة رحمة الله تعالى قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. وورد عن أنس رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأبقى في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق حتى أن الدابة لا تدوس ولدها خشية أن تصيبه. والحديث متفق عليه. وورد أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. رواه مسلم. وكلها روايات تدعو للرجاء وللطمع في سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولده. والحديث متفق عليه. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم. نسأل سبحانه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.